إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها متحدثتكم ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على الحقوق المدنية للفرد العراقي، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، بعد 10 سنوات من التغيير السياسي، ما زالت الحقوق المدنية بحاجة إلى المزيد من الحماية، لا سيما وأن الدستور العراقي قد كفلها كحقوق أساسية يفترض أن يتمتع بها الفرد العراقي. ما زالت هذه الحقوق تنتهك بين فترة وأخرى، تارة من قبل السياسيين وتارة أخرى من قبل الأفراد الذين هم بحاجة إلى معرفة الحقوق جيدا والخروج من طائلة التفكير المحدود باتجاه الانفتاح نحو آفاق تبني الفرد والمجتمع في آن واحد. تقول الناشطة النسوية هنا أدوار أن العديد من الحقوق يجري انتهاكها علنا، ولعل أهم هذه الحقوق هي حق الفرد في الحياة التي نص عليها الدستور في المادة 15 منه، فيما نرى القتل قد طال الإنسان العراقي وبات هدفا سهلا للجماعات المسلحة دون توفير الحماية اللازمة له من قبل الدولة.
أنا أقدر يعني بعد هاي 10 سنوات وخاصة بهذه الظروف المكربة اللي بنعيشها خلال هذه الأشهر الأخيرة، يعني دائما أفكر أن الدستور العراقي وضع بالمادة 15 منه فالحق هو حق أساسي تماما، هو يمكن أقدر أسميه محور لكل الحقوق والحريات، اللي تقول لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. يعني عندك لا هي حياة ولا هي أكو أمن ولا أكو حرية. للأسف الشديد عندنا حقوق كثيرة مسطرة على ورق أو حتى موجودة في قوانين، لكن حتى تطبيق القوانين غير مضمون.
والحقوق المدنية هي الحقوق التي تمنح من قبل الدولة لجميع المواطنين، ويؤكد العديد من المختصين أن الحقوق الطبيعية تعني أن من الطبيعي أن يكون للإنسان حق في الحياة والحرية والملكية، وينبغي تحويلها إلى الحقوق المدنية من أجل حمايتها من قبل الدولة ذات السيادة بوصفها جانبا من جوانب العقد الاجتماعي. لذلك نظمت الدول هذا العقد ضمن دساتير وتشريعات بهدف حمايتها ومنع انتهاكها من قبل الحكومات. ويرى مراقبون أن الدستور العراقي ضم في باب الحريات والحقوق فقرات تعد من أفضل ما كتب في هذا الجانب، ولكن ظل العديد منها مجرد نصوص جامدة. وتشير الناشطة النسوية هنا أدوار إلى عدد من الأمثلة التي تؤكد فيها تراجع الحقوق المدنية أمام هيمنة التقاليد والعرافة، حيث أن العديد من الدعاوى القضائية يجري تسويتها عشائريا وليس أمام القضاء، ووصل الأمر إلى سياسيين كبار يقترحون حل مشكلة ما عشائريا وليس عن طريق القضاء.
هل الفترة هذه التنازلات عن الدعاوى بتصير عدم تمشية الدعاوى عبر القضاء والتفكير بحلول فصل عشائري هو السائد، وهذه مسألة مثيرة للقلق. يعني أنا ما أجلش عن ناس عاديين، وإنما أنا من خلال اتصالي مع كبار المسؤولين يفضلون من تطرحين من المشكلة والله خلي يتنازلون ويروحون يحلون المسألة فصل عشائري. فأي أجهزة قانون وأجهزة نفاذ قانون موجودة في هذا البلد؟ وللأسف شديد بنشعر يوميا أكو جرائم تتكب ولا حلول لها، اغتيالات، التصفيات، الأبوات.
أما ما يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة فإن هناك الكثير من الانتهاكات طالت هذه الحقوق، وتؤكد أدوار أنه ما زالت النظرة الدونية للمرأة هي السائدة في المجتمع، فضلا على حالة التهميش المتعمد الذي تتعرض له ومصادرة حقها في التعليم واختيار الزوج وإجبارها على الزواج على الرغم من صغر سنها، فضلا على حالات الاغتصاب وأيضا العنف الذي تتعرض له المرأة، وهو ما أشار إليه وزير التخطيط مؤخرا. أشارت أدوار إلى ظاهرة تزويج الفتيات خارج المحكمة، ما يعني غياب الإحصائيات المهمة عن عدد حالات الزواج والطلاق، فضلا على غياب حقوقهن في كثير من الأحوال.
النظرة الدونية للمرأة اللي تصير مو فقط هذه، النظرة الدونية مسخ كرامتها، تهميشها تماما من يعني مصادرة حقها بالتعليم، مصادرة حقها باختيار الزوج، إجبارها على الزواج وهي طفلة لا تزال طفلة، الاغتصابات، العنف اللي تصير، الاغتصاب الجنسي والضرب، وبحيث يعني هناك عند السلسلة أو يوميا من حوادث اللي تصير هروب البنات من بيوتهم. كلمة وزير التخطيط نفسه قبل فترة قريبة تحدث أعلى نسبة في العالم في زواج القاصرات هي في العراق. كثير من الزيجات لا تتم في داخل المحكمة وإنما خارج القانون، وهذه لا تحصى أبدا خارج الإحصائيات. ولهذا نقول نطالب بضرورة إحصاء عام في البلد، تعداد السكاني ضروري جدا، جزء من مهمة هذا التعداد هو حصر من هي المتزوجة ومن هي غير المتزوجة، لأنه هذول الكثير من عندهم بدون وثائق رسمية. ماذا تعني بدون وثائق رسمية؟ أنهم غير مواطنين، لا يتمتعون بأي حق من حق المواطنة في السكن وفي الصحة وفي التعليم.
وعلى الرغم من التقييم الإيجابي للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق المدنية، إلا أن الناشط المدني علي العنبوري يرى أن القضية لا تتعلق بنص دستوري مكتوب أو نص قانوني، وإنما يرتبط بشكل أساس بطبيعة تعامل الفرد مع هذه النصوص، إذ أن المجتمع العراقي يشهد بعض التجاوزات على الحريات الخاصة من قبل أفراد وكذلك الاعتداء على حريات الآخرين. ويرى العنبوري أيضا أن منظومة النصوص الدستورية والقوانين تتطلب وجود آليات لتنفيذها بما يحفظ الحقوق للمواطنين، منتقدا تعامل الأجهزة التنفيذية بانتقائية مع النصوص الدستورية.
لا زالت الحكومة العراقية والأجهزة التنفيذية تتعامل مع النصوص الدستورية بانتقائية شديدة بدون أن يكون هناك حدود واضحة تحترم من خلالها أولا النص الدستوري واثنين حق المواطن في ممارسة هذه الحقوق والحريات. والدليل على ذلك قبل أيام قليلة كانت هناك تظاهرة ربما يفترض أن تكون إلى جانب الحكومة وتدعم توجه الحكومة في محاربة الإرهاب، لكن هذه التظاهرة البسيطة من مجموعة من الشباب تم التعامل معها بقسوة واعتقال مجموعة من الشباب.
ويؤكد العنبوري أن المجتمع العراقي يميل إلى التقاليد والعادات بشكل كبير، وقد فرض على أفراده مجموعة من التقاليد لا تنسجم مع الانفتاح الحضاري والإنساني، وأن الحلول والمعالجات برأيه تحتاج إلى جهود جبارة، في حين أن القوى المدنية لا زالت ضعيفة، كما أن النخب الثقافية عاجزة الآن عن إيصال رسالتها.
العقل العراقي منذ الطفولة ينشأ تحت ضغط الأسرة أولا وتحت ضغط المدرسة ثانيا، وبالتالي مساحة الحرية للتفكير والإبداع المتاحة للعقل العراقي تضيق يوم بعد آخر. أهم شيء أن تكون هناك إرادة سياسية لتحويل المنظومة الدستورية ومنظومة القوانين والأعراف إلى سلوكيات، وهذا تحتاج إلى حملة ثقافية تبدأ من المدرسة العراقية، تبدأ بالمعلم العراقي بطريقة تعامله مع الأولاد كيف يشجع العقل على أن يفكر. هذه المسألة ليست عملية سهلة وتحتاج جهد جبار، وللأسف الشديد إحنا لا زالت القوى المدنية اللي تدعو إلى هذا الأمر وحتى النخب بين قوسين الثقافية غير قادرة وعاجزة الحقيقة على أن توصل رسالتها إلى حيث ما يجب.
مستمعينا الكرام، تنطوي الحقوق المدنية على مجموعة من الحقوق تعد مفصلاً أساسياً في حياة الشعوب والمجتمعات، وأهمها حرية الاعتقاد والرأي والتعبير دون أن تتضمن دعوة مباشرة إلى العنف، وأيضاً حق الخصوصية في السكن والملبس وأسلوب الحياة والاتصالات المتبادلة، وحرية التجمع واللقاء وتشكيل الجمعيات والأحزاب، وحرية الإعلام بأنواعه، وحرية التملك، وأيضاً المساواة القانونية بين المواطنين على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم وثقافاتهم وطوائفهم، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وحقوق الطفولة والأمومة، وحقوق المسنين والعمال والموظفين والفلاحين، وحق الاقتراع والانتخاب، وحق المحاكمة العادلة، وحق الضمان الاجتماعي والصحي، وحقوق المعاقين. المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين يشير إلى نوعين من الحقوق، هي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويؤكد أمين أن العديد من الحقوق المدنية والسياسية قد تحققت بعد عام 2003، إلا أن تنامي الإرهاب أصبح يشكل تحديا كبيرا يهددها.
بسبب تحديات الإرهاب والضغوط التي تمارس نتيجة الخلافات السياسية على عمل الحكومة، يعني قد أثرت بشكل ما على كثير من هذه الحقوق. نلاحظ اليوم على سبيل المثال الحق في التظاهر واحد من الحقوق المدنية والسياسية، يعني هناك عدم وجود تنظيم له، وبالتالي أيضا يعني بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية هناك إشكالية لحد الآن لم تحل. كذلك فيما يخص حرية التعبير عن الرأي فهي أيضا مقفولة. نحن يعني في وزارة حقوق الإنسان نؤكده بشكل رسمي، اليوم لا يوجد في العراق سجل رأي، وإنما هناك موقوفين وسجناء نتيجة عمليات تحرير على الإرهاب أو القتل.
ويؤكد أمين أن الحقوق المدنية والسياسية شهدت تطورا نسبيا، إلا أن الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت دون المستوى، كحق التعليم والسكن والعمل والصحة والخدمات وغيرها.
هناك تقدم نسبي في الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنه الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وهي أيضا من الواجب التركيز عليها، وهذه الحقوق هي حزمة كبيرة، منها الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في العمل، الحق في الحصول على خدمات، هذه جميعها يعني والتي هي مرتبطة بالخدمات للأسف الشديد يعني ما زالت ليست في المستوى المطلوب، بالرغم من أن هناك تحسن في مستوى المعيشة في الفرد. المشكلة اللي نعاني منها في هذه الحقوق انه العراق بعد 2003 ورث يعني كم كبير متراكم من الحقوق المؤجله، مع زياده نسبه السكان اليوم العراق يعتبر من الدول الاكثر نموا على المستوى العالمي، وهذا يشكل تحدي للحصول على الحقوق. يعني بالاساس لدينا تراكم في الحصول على الحقوق، ومن ثم هذه الزياده التي نتوقع خلال السنوات القادمه ستكون عبء عندما تستحق مثلا عمل لهؤلاء ودراسة وتوفير صحة وسكن.
ويشير المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين يشير إلى جيل ثالث من الحقوق تدعى بالحقوق التضامنية، وضعتها الأمم المتحدة في مؤتمر نيروبي عام 1982، وسميت بالتضامنية لأنها مسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومات، كحقوق البيئة النظيفة والتنمية المستدامة والسلم الأهلي.
هناك جيل ثالث من الحقوق بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الثقافية والاقتصادية، تسمى الحقوق التضامنية، وهذه الحقوق سميت التضامنية، هي مسؤولية بين المجتمع وبين الحكومات. تلك الحقوق التي تكلمنا عنها هي مسؤولية الحكومات فقط، ونلاحظ هذه برزت نتيجة منظمات المجتمع المدني، وكانت واحدة من الرائدين في هذه الحقوق هي ما يسمى بجماعة الخضر في أوروبا، التي برزت ووصلت حتى إلى إدارة الحكم. هذه الحقوق هي مسؤولية المجتمع ومسؤولية الحكومات، وتتركز في ثلاثة أنواع من الحقوق، هي البيئة النظيفة والتنمية المستدامة والسلم الأهلي، وأعتقد هذه الثلاث يعني العراق في أمس الحاجة لها. ما زالت مشاريع التنمية المستدامة وهي ركيزة مهمة لحقوق الأجيال القادمة ليست بالمستوى الذي نتمناه، والبيئة النظيفة لدينا مشاكل بيئية كبيرة تحتاج إلى تضافر الجمهور ومنظمات المجتمع المدني، والسلم الأهلي وأعتقد هذا واضح جدا، يعني اليوم العراق التدهور الأمني وما يجري.
ما مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على الحقوق المدنية للفرد العراقي. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.